الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وهذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلام القاسمي، مع ختام الكتاب، ونحمد الله جل في علاه على التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه وإتمام الكتب التي تلي في هذا الباب. تكلمنا عن خواتيم هذا الكتاب في الباب العاشر، الكلام على فقه الحديث، وصل إلى بيان الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي. طبعا هو المقصود بأصحاب الرأي هم الذين ينظرون في المسائل، يخرجون الفروع على الأصول لكن على أبواب القياس. هم يقصدون هنا الرأي هو القياس، والقياس مذموم إن وجد الأثر. إذا جاء نهر الله بطل نهر، معقد. فعلماءنا عندما قالوا بالتفريق بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، أن أهل الحديث لا يقدمون الرأي على الحديث على الأثر بحال من الأحوال. إن خالف النظر الأثر قدموا الأثر، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا باجتهاد أحد ولا قول أحد كائنا من كان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عن قتادة قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا؟ أنكر عليه إنكارا شديدا وغضب عليه غضبا شديدا. أقول لكم قال رسول الله وأنت تقول قال فلان وقال فلان؟ المسألة تدور على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى لأحد في سنة سنها رسول الله ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الكلام إذا قلنا بأن هناك نازلة لم نرد فيها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني فيها إشكال بالنسبة لكلام الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كيف نوجه هذه المسألة أو كيف نحل هذا الإشكال؟ ويقول الآن بأنه لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأي الأئمة فيما لم ينزل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصريح يقول: ورأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب، فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة. يعني قريب. هو طبعا عشان هذا هو الكلام، انه ما فيهوش نص صريح، لكن هو موجود في الكتاب، وهذا الكتاب يستخرجه كما قال الأخ الكريم في الآية: لعلمه الذين يستنبطونه منه. عن الأعمش سليمان بن مهران قال: كان إبراهيم النخعي يقول يقوم عن يساره، يعني يقوم المأموم عن يسار الإمام، فجعل المسألة معكوسة. وهذه المسألة فقهية العلماء اختلفوا فيها، لو المأموم وقف عن يسار الإمام، الجمهور يرون أن الصلاة تبطل، جمهور يرون أن الصلاة تبطل بذلك لوجوب الوقوف على اليمين. بأي دليل؟ نعم هو أخذ ابن عباس من على يساره جعله على يمينه. طب العلماء يقولون هذا الحديث ليس فاصلا في النزاع، وهذا الحديث هو دليل الجمهور على أن من وقف على يسار الإمام صلاته تبطل. لا 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 لا، ما كان يجهل. ممتاز، بس هما أنت اقتربت جدا. لا لا ماشي، أنا فاهم. أنا قلت قال المخالفون هذا الحديث ليس فاصلا في النزاع، كيف وجدتهم؟ أنت الآن بتتكلم بلسان الجمهور. أن صاحب النكاح فعل، أحسنت. أنا غاية الأمر أنه إيه؟ فعل، ومجرد الفعل عند جماهير أصول المحققين أنه لا على الوجوب، ليس على الوجوب. مثلا أنا أبين فقط الخلاف، وإلا فقد رجحنا وفصلنا قبل ذلك هذه المسألة. قال الشعبي جاءه عن الشعبي جاءه رجل يسأله عن شيء، فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا رضي الله عنه وارضاه. فقال أخبرني أنت برأيك. قال ألا تعجبون من هذا الرجل؟ الشعبي يعجب الناس من كلام هذا الرجل، ولا تجرؤ حقا، يعني ولا يقال في الصحابة هم رجال ونحن رجال، هذا خطأ. يقول الشعبي جاء رجل الشعبي فسأله، فقال ابن مسعود كان يقول في هذه المسألة كذا وكذا، فقال أخبرني أنت برأيك. فقال ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك. والله قال والله لأن أتغنى، يعني بيقسم الآن قسم، وهذا عجب صراحة. هذه المسألة إن أردنا أن نتفهمها نتفهم كيف كان يفعل الصحابة والتابعون من تعظيم السنن وتعظيم أهل العلم. فيقول والله لأن أتغنى بأغنية، وهذه فيها دلالة أن الشعب يرى أن الأغاني إيش حرام. يقول والله لأن أتغنى بأغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. كيف أخبر برأيي وقد أخبرتك برأي من؟ ابن مسعود. هذا تعظيمه لابن مسعود، فكيف يكون التعظيم للذي رب ابن مسعود وعلم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنت ترى في هذا الشعب نفسه لما وقف في حلقة جلس، فجاء القصاص يقص على الناس بعض القصص المروعة والمرجفة للقلوب والتي تهتز لها الأركان، فكان يأتي بالأحاديث الموضوعة مكذوبة على رسول الله. هو يجهل، يعني هو يعتبر حاطب ليل، وممكن يقصد في ذلك، بعضهم كان يقصد هذا. فقام الأعمش فخلع ثيابه وأخذ ينتف تحت شعر إبطه، فقام له الرجل القصاص فقال ما لي أراك سيء الأدب؟ قال ما ترى من سوء أدبي؟ قال أترى في مجلس علم تفعل ما تفعل؟ قال ما أنا فيه خير مما أنت فيه. هذا الرجل يتكلم بقول الله، قال الرسول، قال ما أنا فيه خير مما أنت فيه، هو نتف شعر الإبط سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت فيه ما فيه من الكذب والزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه عالي أيضا وراق. فذلك الشعب يشوف يقول لأن أتغنى بأغنية خير لي من أن أقدم رأيي على رأي ابن مسعود. يعني هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا غلبته شهواته في المعصية أرجى أن يكون إلى التوبة والأوبة، أما من يغلبه الهوى فلا حيلة فيه. لذلك كما قلت أن دائما ابن تيمية كان يحتج بهذا الأثر بأن الشيطان قال أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فحدت عن ذلك فجعلتهم يعني يأخذون بالهوى، فإن أخذوا بالهوى ما تابوا منهم، خلاص يحسبون أنهم يحسنون صنع. فهنا الهوى هو الذي يجعله يعني كما يقولون الهوى يعمى ويصم، يجعل الإنسان يعني يقدم رأي من يقلده على رأي رسول، على كلام رسول الله، لا على رأي أبي بكر وعمر، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أعرضت وقلت قال رسول الله أخذ لك بالمعاذير، قال أنت تعلم هذا الحديث وإمامي لا يعلم هذا الحديث؟ نعم يا أخي إمامك لا يعلم، إيش فيها؟ على إصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم إمامك لا يعلم، أبو بكر ما كان يعلم في كثير من الأحاديث، عمر ما كان يعلم كثير من من من, من الأحاديث كما سنبين. نعم إمامك لا يعلمه، لكن هو انتطر هكذا. وأنا دائما أكرر كما قلت، ما من جاهل تعارضه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترى الخبط عشواء، إن لم يجد شيئا إما سبك إما قطع، إما قال هذا ليس بحديث، هذا حديث موضوع، وإما قال ما قال المقولة المشهورة التي جاءتنا لما قال قلت له الحديث في صحيح مسلم، قال لي طبعة مسلم بالنسبة للمصريين طبعتها فيها حديث موضوع. مصيبة. فهو الهوى هو الذي يجر الإنسان إلى أن يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحسب أنه يحسن صنعا. أخرج الترمذي عن أبي السائب قال كنا عند وكيع بن الجراح التنين قال كنا عند وكيع فقال الرجل ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشعر يعني إيش؟ قال ده الإشعار اللي هو مسألة الهدي تقليده يعني أو الوسم اللي بيحدث في الهدي. أشعر رسول الله. فقال له الرجل أبو حنيفة يقول مثله. قال وكيع فغضب وكيع غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو حنيفة وقال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج عن حتى تنزع عن قولك هذا. يعني تعزيرا يحبس بمثل ما قال بمعارضة آراء الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله ابن القيم عندما قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. عن ابن عباس وعطاء مجاهد ومالك بن أنس عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا هو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين جمعوا آثار سلم في مكان واحد أعظم هؤلاء هم أبو عبد الله البخاري وكان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها فصنف الجامع الصحيح ووفى بما شرط. طبعا على الغالب في بعض الأمور كانت قد أخذت على الإمام البخاري لكن هو في الجملة إن غرت قلت البخاري هو الذي قد من الله عليه حتى أنه ذاع وشاع هذا الكتاب بين الناس بأنه أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. ثم جاء الرعاع السفلى في هذا الزمان الذي نعيش فيه وما يعلم الله ما يعلم أحد بزماننا وما نحن فيه من سوء إلا الله جل في علاه والله ينجينا. فقاموا يترفعون ويتنطعون ثم يتجرؤون على مثل البخاري ومسلم. وإذا قلت له هذا حديث في البخاري قل ننظر فيه إن كان يوافق كتاب الله أخذنا به وإلا لم نأخذ به. وهذا تنطع وجهل مركب نعوذ بالله من الخزلان. فكان العلماء الأفذاذ يعرفون قدر صحيح البخاري حتى أن الإمام الغزالي عندما تاب من التحير والحيرة العظيمة التي عاش فيها طيلة عمره مات يوم أن مات كان على صدره كتاب البخاري ويكتب وصيته على أن العلماء لابد أن يلتزموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا أن رجلا من الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ويقول ما لك اشتغلت بفقه محمد بن إدريس وتركت كتابي. قال يا رسول الله وما كتابك؟ قال صحيح البخاري والعامري إنه نال من الشهرة القبول درجة لا يرام فوقه. طبعا هذا الكلام مخرج حتى المنامات لا يأخذ منها أحكام لكن هذا الكلام مخرج على إيش؟ على من أخذ الفقه صرفا تقليدا بقول الرجال ولم يرجع لاستدلال الإمام الذي استدل على المسألة الفقهية التي قد تبناه. وثاني هؤلاء هو مسلم النيسابوري ومسلم هو تلميذ يعتبر لشيخ البخاري محمد بن يحيى الزهري هو شيخ مشترك بين مسلم وبين البخاري ومسلم أيضا تلميذ للبخاري أنه كان يتعلم من البخاري ويعني حتى أن الذهبي أنكر عليه لما لم يروي للبخاري عنه في كتابه يقول هذا يعني يعتبر من الجفاء هذا شيخك الذي علمك العلل الذي علمك العلل فلما لم تروي عنه. الغلط المقصود مسلم كان من الأفذاذ وكان ما له من الإخلاص والله أعلم به لأن كتابه أيضا طار يعني وسار مسيرة الشمس في الأقطار. قال توخى تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنة وأراد تقريبها إلى الأذهان وتسهيل الاستنباط منها فرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد وأصرح ما يكون وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفة لسان العرب عذرا في الإعراض عن السنة إلى غيرها. وثالث هؤلاء أبو داود السجستاني وكانت سمته جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار فصنف سننه وهو سنن أبي داود هو من أصح الكتب بعد كتاب البخاري ومسلم. ومن أعظم فوائد هذا الكتاب هو أنه جمع جميع أو غالب أحاديث الأحكام لذلك الإمام الغزالي قال من رام الاجتهاد فعليه بسنن أبي داود. رحمكم الله، فعليه بسنن أبي داود. وسنن أبي داود فيه الصحيح والحسن وما درج عن وما نزل عن درجة الحسن فيه ما فيه من اللين والضعف، وأيضا فيه الضعيف المنجبر وفيه قليل من الضعيف الذي لا ينجبر. رابع هؤلاء هو أبو عيسى الترمذي، وهذا هو تلميذ البخاري، استحسن طريقة الشيخين حيث بينا وما أبهما، وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليهما ببيان أو بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، فجمع كتابا جامعا واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فذكر واحدا وأومى إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبين وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة من أمره فيعرف ما يصلح للاعتبار عما دونه، وذكر أنه مستفيد أو غريب، وذهب مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار يعني ذكر ذلك، وسمى من يحتاج إلى التسمية وكنى من يحتاج إلى الكنية، ولم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم، ولذلك يقال إنه كاف للمجتهد مغن للمقلد. هو طبعا كتاب الترمذي من أعظم ما فيه أنه يعني بعد ما يروي الحديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، يعني يبين لك الطرق الكثيرة لهذا الحديث، وهذه تسهل على طالب العلم الذي يدرس إسناد الحديث أن للحديث طرق يأتي بها ويحاول أن يصاع الحديث أو يحسن الحديث الذي جاء من أكثر من طريق. وأيضا من فوائد كتاب الترمذي عظيمة جدا، ويجمع أقوال الفقهاء، يبين أقوال الفقهاء من الصحابة ومن التابعين، ويبين مواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق، فصح لنا أن نقول أنه انتهج رسم الإمام البخاري في استنباط الفقه، لكنه لم يبلغ شأوه بحال من الأحوال، لكن هو كان يجمع أقوال من سبقه من العلماء. يقول وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتية ويقولون على الفقه بناء الدين، فلا بد من إشاعته ويهابون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع إليه، حتى قال الشعبي على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يتحرى في المسائل المستجدة أن ينقلها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الموقوف عندهم أحب إليهم من المرفوع، خشية أن يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه من الكذب أو يقول هو من الكذب يظن يعني يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. قال إبراهيم أقول قال عبد الله بن مسعود وقال علقمة أحب إلينا، وكان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربد وجهه وقال هكذا أو نحو، أو قال هكذا أو نحو، وهذا الذي يستدل به أيضا بعض العلماء على وجوب رواية الحديث باللفظ دون المعنى، لأن ابن مسعود ما يرتجف هذا الارتجاف إلا وهو يخشى أن يكون قد انخرم لفظ أو حرف منه. وقال عبد الله بن عوف كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول، أخرج هذه الآثار جميعا التي ذكرناها لكم الإمام الدارمي. أما الناس في حال في الصدر الأول ومن بعده وبعد الصدر الأول كانوا يعني يكتفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون كانوا يصلون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحتجون بها في المسائل ولا يتعدون ذلك إلا ما استجد، فيأخذون بأقوال الصحابة رضوان الله عليه. ثم ظهر بعد ذلك قوم اطمأنوا للتقليد ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، فقام قوم أراحوا أنفسهم، راحوا واستراحوا لكنهم أتعبوا الناس أجمعين، لا وجدوا أنهم الأولى لهم أن يقلدوا مذهبا من المذاهب وينتهي الأمر، لو وقفوا عند ذلك لقد اكتفوا وأيضا لقد أحسنوا، لأنهم إذا قلنا بأنهم من أهل الجهل لا من أهل العلم فهم إذا اكتفوا بالتقليد انتهى الأمر، لكنهم ما اكتفوا بذلك، أخذوا يتعصبون لمن قلدوه ولو خالف هذا المقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقلد معذور عند ربي لأنه مجتهد، هو لم يبلغه الحديث أو تأول الحديث أو وجد حديثا آخر يمكن أن يكون ناسخا لهذا الحديث. من الأعذار المعروفة التي ذكرها ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهو معذور عند ربي في كل حال المجتهد، أما المقلد فليس معذورا بأن يصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعذور. يعني هو الإمام يأتي بكلمات عظيمة جدا، يقول لما يأتي قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا. الفتنة سببها التقليد، ونحن نعيش في هذا العصر، هذا العصر سببه ما نحن فيه هو التقليد الأعمى. لذلك بعضهم يقول إن زكى فلان فلان فهذا سلفي، إن لم يزكيه فهذا خلفي أو حلفي أو ممكن يكون كافر، ممكن يكون ما من الشياطين من الجنون. أو يقولون مثلا إن أفتى فلان بهذه الفتوى من خالفه فهو مبتدع ضال. الله، إيش هذا؟ هذه مصيبة كبرى. لأن المسألة كلها الضابط والميزان الشرعي عندنا هو مقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجعلتم مقاييس غير مقياس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا هكذا الدين يكون في الأرض؟ ثم نقول نحن القلة، نحن الأفاضل، نحن الأماجد، نحن الذين على الحق، وندخل تسعة في مناقشة نخرج عشرة؟ شبهنا أهل الكتاب بهذا، كما قال ابن تيمية، قال يعني يجلسون تسعة يخرجون بعشرة مذاهب، يستجد مذهب آخر بعده. الكلام كله أن لنا مقياس أرض صلبة نقف عليها، هو قال الله قال الرسول وانتهى الأمر. الله المستعان. قال لم يأتي قرن بعد ذلك إلا هو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين، وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان. بينقل كل هذا من كلام الدهلوي رحمه الله. قال وأعلم وفقنا الله وإياك أيها الولي الحميم والصفي الكريم. أنا روينا في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا روينا في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا أصاب من عرضه فجاء إليه يستحله من ذلك، يعني رجل وقع في الغيبة على ابن عباس، مصيبة هذا. فقال له ابن عباس إنني، فقال يا ابن عباس رضي الله عنهما إنني قد نلت منك فاجعلني في حل من ذلك. فقه راقي، انظر إيش يقول ابن عباس. فقال أعوذ بالله أن أحل ما حرم الله. الشخص البيان رجل اغتاب ابن عباس، فقال الله يا ابن عباس اجعلني في حل من هذا. قال أعوذ بالله أن أحل ما حرم الله. إيش اللي تقوله هذا؟ مخرج لحوم الحمام مسمومة إياك أن تأكل منها، وإن كنت جائعا أحسنت. يعني هل أحل لك الغيبة؟ لا، الغيبة حرام، الغيبة حرام. فهو يوجهه التوجيه الآخر فيقول واذهب فقد غفر الله لك. هنا الآن لم يؤخذه، لكن هو بيّن له أن الغيبة أصلها حرام، أن الأمر منتهي، الغيبة حرام، فكيف أحل لك الحرام؟ كيف أحل لك الغيبة؟ طبعا هو الرجل لا يقصد ذلك، كما قال الربيع للشافعي لما قال له يعني قوى الله ضعفك يا إمام، قال رحمك الله لو قوى ضعفي لقتلني. وهو ما قال والله ما أقصد ذلك، قال أنا أعلم أنك لما تقصد ما تقصد هذا، لكن يبين له. فهنا ابن عباس أيضا يبين له لما قال له يعني اجعلني في حل مما فعل، وكأنه يقول إيش يعني اجعلني يعني تبرأ ساحتي أنا الآن، افعل في مشيئة القصاص. فقال كيف أحل ما حرم الله جل في علاه؟ فقال إن الله حرم أعراض المسلمين فلا أحله، ولكن غفر الله لك. يعني يقول أيضا واعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملوك، اللهم كن معنا رب العالمين، فمراتب العلماء إما علماء سلطة وإما علماء ملة، وعلماء السلطة لا يأخذ منهم دين، وعلماء الملة يأخذ منهم الدين. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، والله يكشف عن القلوب، فمن كان يعمل له فإن الله يرفعه ويكتب له القبول، ومن كان يعمل لغيره فإن الله بالمرصاد. نعوذ بالله من الخزلان. اللهم إنك تملك قلوبنا فاجعلنا لا نعمل إلا لدينك يا رب العالمين. واعلم أنه لما غلبت الأهواء على نفوس طلبت العلماء المراتب عند الملوك تركوا المحجة البيضاء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة. الله المستعان. ليمشوا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس، ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي، يعني لا يتحرك المرء إلا بفتوى، مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأينا منهم جماعة على هذا من القضاة والفقهاء. الله، هذا ظاهر بين، يعني المسألة لو شئنا لقلنا، لكن القول لا يجدي، فإن السحاب قد ظهر في السماء، الذي لا يرى السحاب كأنه أعمى، يغفر الله له. يعني حقا هذه مسائل يعني ليست بالهينة. قال لقد أخبرني الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام، فنادى بمملوك وقال جئني بالحرمدان. فقلت لهم ما شأن الحرمدان؟ قال أنت تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم، وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أن ذلك كله منكر، ولكن والله يا سيدي ما منه منكر إلا بفتي فقيه. حتى هو الرجل إيش يقول له؟ يقول له هو منكر وأنا أعتقد أنه منكر، لكن والله ما هو إلا بفتوى فقيه. قال إلا بفتوى فقيه وخط يده عندي بجواز ذلك، فعليهم لعنة الله. طب انظر، يعني هو فعل ذلك لمصلحته فرد عليه إنه إيه؟ باللعن. بالضبط مثل من ذكرني بها سامي عندما دخل وقال إلا في خف أو حاف أو جناح، هو دخل على المأمون من؟ ها؟ عند المهدي ولا المأمون؟ عندما دخل عليه وجد وكان بيلعب بالحمام فنظر إليه فقال قد حدثني فلان عن فلان عن جدك. من جده؟ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق، يعني لا نول لا مال، لا سبق إلا في خف أو حافر طبعا في أو نصل، فهو زاد عليها أو جناح. جناح يعني حمام، يعني الحمام عشان إيه؟ يقول له أن لعبك بالحمام سنة ليس فيه ثم شيء، أو جناح. فالمصيبة في هذه المسألة، طب لماذا لم تنكر عليهم؟ تعرف أنه كذاب، فأمر له بالأعطية، يعني أخذ أعطية، وهذه طبعا مسألة يحاسب عليها، فأمر له بالأعطية. فلما خرج قال أشهد الله أن قفاك قفى كذاب، وهو استحق اللعن، فعليهم لعنة الله ما يجدوا الناس أجمعين. هكذا أصل أصلته عائشة لمعاوية عندما طلب منها النصيحة، قالت لا ترضي الناس بسخط الله ولا ترضي الله ولا تسخط الله بسخط الناس. ثم ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله لا في ولا أسخطه الله وأسخط عليه الناس. نعوذ بالله من الخذلان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله تجنبت هذا، ما كنت أريد أن أنا أقوله، لكن الدين يحتم علي أن أقوله. يقول أيضا ما زال الكلام على ابن صلاح الدين، قال ولقد أفتاني فقيه هو فلان، طبعا الحمد لله على الستر فما ذكر هذا الفقيه، قال لقد أفتاني فقيه وهو فلان وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده. هذا أفضل فقيه في الدين، والتقشف بأنه لا يجب علي صوم شهر رمضان هذا بعين، بل الواجب علي شهر في السنة، والاختيار لي أي شهر شئت من شهور السنة. قال السلطان فلعنته في باطني ولم أظهر له ذلك، ثم قال وهو فلان فسماه لي رحم الله الجميع. فانظر يعني كمان ده دخل في أصول الدين، قال له شهر رمضان ليس عليك، مش إلزاما أن تقص على الناس أي شهر يعجبك، طالما شهر رمضان جاء في الشتاء وفي الصيف والنهار طويل جدا فأنت لست ملزما بصوم رمضان، تعال في الشتاء والنهار قصير فصوم، ما عليك إلا أن تختار شهرا من شهور. أصبح مشرعا مع الله. مصيبة هذه والله، مصيبة، نعوذ بالله من الخذلان. إن الله ما أجعل والله القلب يسود لمثل هذه، فالأولى أن يعني نبعد عنها، لكن احنا عشان ننقي قلوبنا مما مر. انظر بقى هنا للأفزاز الذين باعوا أنفسهم لله. أبو حنيفة كان معروف، الخليفة العباسي من؟ السفاح؟ لا مش أبو جعفر، السفاح أعتقد. لا 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 السفاح، ما مين اللي قبل اخوه؟ مين اللي قبل ابو جعفر؟ كمان التاريخ الاسلامي نروح احمد، هو السفاح، هو السفاح. السفاح لما استجلب ابو حنيفه للقضاء قال لا والله لا 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 اترسم هذا، وكانوا ينأون بانفسهم عن ذلك دينا، فقال انت حق احق الناس بايش؟ بهذا. قال لا لست بحق الناس، انا يعني لا علم لي. قال لست بحق الناس، فقال له كذبت، أنت حق الناس. قال أنت الآن يا أمير المؤمنين قد حكمت علي بأني لا أصح أن أكون قاضيا. قال كيف؟ قال ليس لقاضي أن يكذب، وأنت حكمت علي بالكذب فلست قاضيا. فأمر به أن ينكل به أمام العامة، والعامة كانوا يعظمون أبا حنيفة تعظيم عجيب في الكوفة، ينكل به ويجلد وجلد من أجل القضاء. الآن لو يعني محدثكم لو قيل له تعالى كون قاضيا سأطلق البشرية كلها والله أعلم إيش اللي حدث معي، سأكون فين، في دائرة المسلمين ولا إيش بالضبط، الله أعلم. القلوب ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، والدنيا تعصف وتستك بالإنسان وما يعلم من يثبت في هذه الفتن الملمات. اللهم بعدنا عن كل فتنة يا رب العالمين، اللهم احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. فأبو حنيفة شوف إيش قال، وقضاء، والرجل ممكن أن يعدل بين الناس ويكون العدل على يديه، لكن خشي على نفسه من الفتن فأبى، فلما قال له ذلك نكل به وجلد أمام العامة فلم يترسم القضاء. بعث للثوري، قالوا له ما لك أولي أبا حنيفة، خذ من هو أدق منه وأعلم منه وأحفظ منه وأكثر منه إيش مجلسا على الثوري. فأتى بالثوري، فالثوري تمنع فأخذ السيف أمامه. فالثوري وجد إيش المسألة فيها إسالة دماء، والمسألة ما كانش فيها جلد كأبا حنيفة. قال امهلني إلى الغد وأتيك بلباس القضاء. كان الغد فين؟ في مكة. لا، هرب، هرب من الكوفة ورحل إلى مكة. فطلبه السفاح، طلبه، قال هذا لابد يقتل، لابد يقتل الموضوع، لأن الثاني قالها صراحة فقال هذا لابد يقتل. فقالوا ذهب إلى مكة، فقال إني حاج هذا العام، هذا العام. فجمع الناس وذهب يحج، فعلم طبعا الثوري لما جلس في مجالس مكة كان يجلس متخفي ما أحد يعرفه، وكان مجالس تحديث الأصاغر يحدثون وهو جالس كأنه إيه طالب حديث، حتى عرفه رجل قال هذا سفيان الثوري. التف الناس حوله والفضيحة ستصير كبرى، لأن هذا الثوري. فعلم أن أبا جعفر أن السفاح يقدم إلى مكة، فتعلق بأسطار الكعبة، تعلق بأسطار الكعبة باكيا خاضعا لله جل في علاه أن ينجيه الله جل وعلا من سيف السفاح، فمات قبل أن يصل إلى مكة، مات السفاح قبل أن يصل إلى مكة. فهؤلاء هم الأفذاذ الأماجد الأفاضل، عملوا لدين الله جل في علاه فحفظهم الله جل في علاه. كان الإمام الشافعي دخل على الإمام هارون الرشيد، طبعا معروف أن كان الشافعي جاءه مكبلا مسلسلا بإعاز من بعض أهل اليمن، أنهم قالوا أنه هو يعني على مسألة آل البيت. طبعا كان معروف أن في إحن ظهرت بين العباسيين والعلويين على أساس أن العلويين رأوا أنهم أحق بالخلافة، والعباء فاهمين الكلام ده ولا نجنبه أفضل. المهم أن الشافعي حمل مكبلا، حتى شفع له أبو يوسف أو شفع له محمد بن الحسن ما أذكر، لكن الحق أن هارون كان القاضي له هو أبو يوسف، صحيح ولا ها؟ في حد يعرفك؟ أنا أقسم على ذلك مش ولا واحد يعرف هذا التاريخ. المهم أبو يوسف يعني شفع أو محمد الحسن شفع للشافعي وعرف قدره، فلما عرف هارون طبعا هو لما كلمه بحيث يقول جدك قال، يعظم مكانة ابن عباس عند هارون الرشيد لغاية ما صفح عنه هارون الرشيد وعرف أنه كان مظلوما، فكتب له أعطيات أموال كثيرة جدا محمد ما يستطيع أن يحملها. يقال أن الشافعي أخذها لمكرمة، لأنه لا يرد الإكرام إلا إيه معروفة عند العرب إلا لئيم، فأخذ المكرمة ما خرج عن باب السلطان إلا وقد نفذت، ما ورد حارسا ولا عاملا ولا خبازا ولا امرأة إلا أخذ يعطيهم هذه الأعطيات، ثم خرج سالما من باب هارون الرشيد. هؤلاء هم علماؤنا الأفذاذ الأماجد، وترى أنهم أيضا كانوا من الناصحين الأمناء لولاة الأمور. كان الإمام مالك ولي الأمر يعظمه جدا، حتى كما قلنا أنهم عرضوا على الإمام مالك أن يلزموا الناس بالموطأ. وأيضا كان مالك ما دخل على أمير المؤمنين في زمانه إلا وهو ينصح على أبي جعفر وعلى غيره وعلى هارون، لأنه عاش في زمانه، فكان ينصح الإمام مالك، وكانوا دائما يعظمون أئمة الدين. فالحمد لله على هذا الوفاق. يقول ينتقل ويقول فتوى الإمام تقي الدين أبي العباس في من تفقه على مذهب ثم اشتغل بالحديث فرأى في مذهبه ما يخالف الحديث كيف يعمل. طبعا الإخوة بقى كثيرا تقرأ الأبواب دي، لكن أنا أقول بأن جماع الكلام في هذا الباب أن الإمام ابن تيمية يبين أن هؤلاء الأخيار الأبرار أصحاب المذاهب المتبوعة كانوا جميعا ينهون عن التقليد. أبو حنيفة كان يقول إذا رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. والشافعي كان يقول إذا وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخوضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه الرجل وقال تقول بهذا؟ قال وما لي لا أقول به وهو يقول قال رسول الله. أرأيت في وسط زنارة؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ يقول قال رسول الله. وحتى أنه عاتب إسحاق بن راهويه عندما قال له قال قال رسول الله ما ترك لنا عقيل من رباع في رباع مكة تأجير هذه الدور. فقال له إسحاق قال سمعت فحدثني فلان عن فلان عن ابن الزبير حدثني فلان عن فلان عن عائشة. فقال له أنت فقيه خراسان؟ قال يقولون هذا. باب المؤاخذة يعني. فقال له ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أو أفرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن الزبير وقالت عائشة. لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول أن يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. والمزني عندما اختصر المزني قال إنه لما اختصر من مذهب الشافعي أراد معرفة المذهب قال ما إعلامي نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. يعني الشافعي كان ينهى عن تقليد الشافعي نفسه وعن تقليد غيره من العلماء. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد بن حنبل قال لا تأخذ من قولي ولا من قول ابن عيينة ولا من الشافعي ولا مالك. خذ من حيث أخذنا. من وين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليست للعام، هذه ليست لأي أحد، إنما الذي لا يصح ولا يدخل في أبواب العلم له أن يقلد. وهذا باب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك كانت مراتب العلماء مراتب عظيمة جدا. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معرفة الحق بالدليل وأن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد. وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. وهذه دلالة على الجهل المركب، يعني معه ما يستضيء به فيطفئه ولا يأخذ به. هذا من أروع الأمثلة ضربت للمقلدين، في هذه ما يستضيء به فيطفئه ويمشي بعد ذلك في الظلمة. طبعا هو ما يقصد بذلك أن المقلد في ظلمة، هو المقلد هو الذي في ظلمة، أما المقلد هو اجتهد وأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالإضاءة، لكن الثاني ما أخذ حتى بإضاءة المقلد. نعم. ابن القيم لما تكلم عن النفوس وأنواع النفوس قال أما النفس المطمئنة هي إذا جاءت النفس المطمئنة بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت النفس الأمارة بالسوء بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم، فأتت بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق. وكم من مريد للخير لم يبلغه، يعني يأتيه بالهوى والمضلات الفتنة، يعني بآراء الرجال وآراء الفقهاء ليعارض بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك لخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. في بعض الأقوال أيضا أنتقي بعض الأقوال، لأن الإخوة لابد أن تراجع هذه المسألة وهذه الأبواب العظيمة، لكن أنا أخذ الاختصار والاختزال حتى نكون قد ختمنا الكتاب، لأننا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنبتدئ في الأسلوب العملي في كتاب الرد على كتاب التعريف في الأحاديث التي انتقدت على الشيخ الألباني، فهيكون المسألة كلها عملية صرفية. فالإخوة تستعد بقى، والبشارة أن يوم الأحد إن شاء الله سنبتدئ المذهب الخالص، المذهب الشافعي الأحد القادم إن شاء الله، سنبين ذلك الأسبوع يوم السبت في مسجد ابن دعفوس في الطوار. هندرس كتابين في المذهب مش كتاب واحد. أنا كنت انتهيت من ثلاث أرباع متن أبي شجاع أو نصف أبي شجاع، فسأتمه ونبتدئ مختصر المزني، فسأجمع بين الكتابين ونأخذ كتاب أصول وهو أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الرامة عشان ما يقول بقى كتاب المجموع عود، ترى أنا أتيك أنت قبل العود ما يمكن أن تسير به. نعم عود وما أنا لا أفهم لغة القوم، أنا أنقلها على جهلي. عود فين ما يعني هل يفتى ملك في المدينة أبنى إيش؟ أنا أعرف المعنى، أنا أريد اللفظ كيف يضبط أهو عود. طيب يعني أنا بضم يعني طيب ماشي. وين أصلها في اللغة هذه؟ ما تعرف، قل لغة قومي وأنا أتبعهم وخلاص. انت تقلد، انت طالب علم كانك ماجستير، كيف تقلد؟ الشافعي يقول اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. شوف هذه مسألة احفظها جيدا. يقول أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله قطعا وحاشاه. يبقى إذن رجل لما ينصب رجل ويقول من خالف هذا الرجل فهو مبتدع، ماذا نقول فيها؟ يقول هو وافق هذا الرجل ولا ما وافقه؟ لو خالفه يبقى مبتدع، ما خالفه ما يكونش مبتدع. مصيبة كبرى هذا، يعني أنت جعلت رأي غير رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع. المفروض هي رأية رسول الله التي ترفع فقط، والميزان في ذلك الضابط ائتي بما يصح هذا الكلام من قال الله قال الرسول، حتى لا نتجنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدع أناسا ونفسق آخرين ونكفر بعض الذين لا يكفرون، فنضيع الأمة وتهلهل الأمة ونقع تحت قول الله جل في علاه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد ذهبت. نسأل الله جل وعلا الاجتماع والائتلاف على ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وابو حنيفة يبين أن الخلاف بين المجتهدين خلاف تنوع، خلاف فيه ما فيه من الاجتهاد. قال هذا رأيي، فمن جاء بخير من هذا الرأي قبلته ولا أعرضه، لا طالما أقرب إلى الدليل. وعمدا العلماء يقولون في اختلاف المجتهدين ننظر إلى الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به. لذلك بعضهم يقول من وقف على مذهب واحد لم يجد علما، لم يشتم رائحة العلم. هذه مصيبة أيضا، يعني واحد يقول بس أنا مذهبي كذا فقط وقف عنده، قال لم يشتم علما، هذا كلام فيه ما فيه من النظر يعني، لكن هو يريد أن العلم حقا أن تعرف اختلافات الناس لترى من هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجح ما كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث إيش؟ وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فهو الحديث معناه إيش في الجهاد؟ فإذا كان القوم موجودون، فإذا كان القوم موجودين فهم الآن ممكن أن يطالبونه بمسألة الأمان أو بمسألة المهادنة، فهو يقول لا تجعل المسألة على ذمة الله وذمة الرسول، لأن يمكن أنت يحدث مستجدات فتقتل فيهم، فيبقى أنت خفرت ذمة من؟ ذمة الله وذمة الرسول، فاجعلهم على ذمتك أنت، على اجتهادك أنت، كما قال عمر بن الخطاب لما اجتهد وطلع اليهود فقالوا لا، هنا بقى كأنك تغفر ذمة من؟ ذمة الرسول، فرجع إليهم بما كان أدق، قال لا، قال الإنسان نقركم ما أقركم الله، أو قال نقركم على ما شاء الله جل في علاه، وقد شاء الله جل في علاه أن نرحلكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهمت؟ ويقول طبعا القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلاف، الإخوة تقرأها، الأصل فيه هو أن رأس العلم أن ترجع إلى أصول العلم، أصول العلم الكتاب والسنة، هذه التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن النور هو الوحي والسنة وحي، كما أن القرآن وحي، فعليك بالكتاب وبالسنة. ثم انتقل وتكلم على الناس من أنهم أصناف ثلاثة، ونقل عن الغزالي مسألة الأصناف الناس الخاصة والعامة، وأيضا وسط العامة من قال فيهم أهل الجدل، وقال البله، فقال وأكثر أهل الجنة البله، وروى حديث عن السلام في هذا أن البله هم أكثر أهل الجنة. نعم، أنت ما رأيت الشيخ أبو بكر الجزائري كان دائما في المدينة، يعني كنت أسمع له حفظه الله أطال الله عمره وأحسن عمله، كان يقول بهلول يقول كذا والبهليل أكثر أهل الجنة، هو صحيح مش هذه، هو الحديث موضوع أو الحديث ضعيف جدا، وأكثر أهل الجنة البله. ويقول البل هو بيقول البل هنا هم العامة، يقصد بذلك العامة، هو الحق هو المسألة على العامة، العامة لم يستضيئوا بنور العلم كما قال ابن أبي طالب الناس على ثلاث أصناف ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. ثم إيش قال؟ وهمل الرعاع لا خير في هؤلاء لم يستضيف نور علم. فهو صنف الناس إلى ذلك إلى الخاصة، وقال الخاصة هم العلماء الذين يبحثون عن الدليل فيعني يعملون به، والعامة هم الذين يقلدون، منهم من يكون تقيا فيقلد وينتهي ولا يخالف ولا يعارض ولا يجادل ولا يناظر. حتى هو نقلا عظيما عن رجل كافر، ونحن نأخذ الحق ممن جاء به ما دام لا يخالف الشرع عندنا، مع بيان كفره أفلاطون وتلميذه من ولا سقراط. ما فيش حد درس فلسفة؟ ما فيش حد تتخرج من الأداب عندكم؟ انتوا شايفين كمان أفلاطون تلميذ مين؟ سقراط ولا أرسطو؟ مين المؤسس ومين التلميذ؟ طبعا انت صيدلة، مش ممكن أسألك عن هذه المسائل. وطبعا السهر كهندسة ملوش أيضا في هذه الأبواب. وانت هندسة، انت دخلت كنت بتقرأ أدبي انت كمان؟ ها انت كنت أدبي انت طلعت مهندس؟ يعني انت شاذ من الناس كل؟ ها والله انا اشك في هذا الترتيب، لكن انا معك خلاص سأخذ كلامك مع ان انت لست من اهل الاختصاص، لكن سنأخذ الكلام. مين بقى المقدم؟ مين؟ سقراط وأفلاطون تحته وأرسطو الثالث. سقراط هو أكيد هو المعلم، هو اللي قال لو سكت الجاهل لانتهى الخلاف. حكم تأخذها حكم من أفواه الكافرين، قال لو سكت الجاهل لانتهى الخلاف، ما فيش بقى نزاع في الأمة بحال من الأحوال. لكن المشكلة أنه جاهل ويعلم أنه جاهل وينازع بجهله، هي هذه المصيبة. ثم بعد ذلك انتقل في المسألة 31 وهو فقه الحديث، ما زال فقه الحديث، يقول بيان أن جميع المجتهدين على هدى من ربهم. هذا كلام طيب جدا، بأنه اعتذار للمجتهدين، أن المجتهد هو ما اجتهد إلا ليقترب من الحق، يريد يرضي الرب جل في علاه بذلك. لذلك قال هو في خير عميم. ولكن نزيد هذا الباب ما قاله الإمام الغزالي: كل مجتهد مصيب. والغزالي كان ينوي في أصوله كل مجتهد مصيب مصيب الحق، والحق متعدد عند الله جل في علاه، وهذا خطأ مبين. كل مجتهد مصيب وغير مصيب، كل مجتهد مصيب الأجر، إما أن يصيب الأجرين إذا أصاب، وإما أن يصيب أجرا واحدا إذا أخطأ على اجتهاده إرضاء لله جل في علاه. وإنما الأعمال بالنيات، إنما كل امرئ ما نوى، لأن السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وطبعا أمر هنا بيان وجوب موالاة الأئمة المجتهدين، وأنه إذا وجد لواحد منهم قول صح الحديث بخلافه فلا بد من عذر في تركه، وبيان العذر. وهو الكلام العظيم في هذه الرسالة العظيمة للإمام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طبعا هو الإمام ابن تيمية يقول مثلا في المسألة الفلانية الحق فيها كذا، خالف ذلك أبو حنيفة وأحمد ومالك مثلا، خالف ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك، فيأتي يبين الأسباب التي خالف بها الشافعي، وأنه ليس عن هوى ولا عن تعصب، ولكن بسبب خفاء دلالة الحديث، بسبب عدم بلوغ الحديث. وهذا كثير في الشافعي عندما يقول ولو صح الحديث إيش لقلت به، فهو مذهبي. ويبقى عدد الأعذار 10 أعذار للأئمة. فالإخوة تقرأ هذه الأعذار، لأننا في ثنايا الدروس قد بيناها، ومنها كما قلنا خفاء الحديث أو خفاء الدلالة، أو حمل الحديث على الإطلاق وهو على التقييد، أو حمله على العموم وهو على التخصيص. وهذه من الأدب، الأدب مع الأئمة. يبقى لنا فقط خاتمة الكتاب، وهذه إن شاء الله إذا استطعنا أن نقرأها معا أو نقرأ منها أفراد أو أجزاء مهمة نختم بها الكتاب الأسبوع القادم، قبل أن نبدأ في أول الأحاديث التي انتقدت على الشيخ الألباني نبدأ بها إن شاء الله. هو خاتمة الكتاب في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري، فهذه إن شاء الله الإخوة تقرأها، ونحن سنتكلم عنها بإيجاز قبل أن نبدأ في الأمور العملية في مسألة الأحاديث في كتاب التعريف إلى رجال البخاري. إلى ما وقفنا سامر، أخذناه ولا وقفنا عنده؟ أخذناه؟ نعم. يعني الآن نبدأ بابن نمر اليحصبي، ابن أبي نعم البجلي، ما أخذناه. طيب كريم، قبل أن نبدأ، إيش اللي جعلك تقرأ في الفلسفة؟ كنت متخبط عشواء زمان يعني؟ في أحد فيكم كان يستهوي الفلسفة أيضا؟ أنت أيضا؟ أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله. سنة عمد مش كنت علمي يا ابني؟ ها؟ أنت ما ترى، قل لي أنت ما ترى. طيب خلاص دخلنا في ها ايش اثبت ان واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا جيد جدا. تعرف الفيلسوف معناه ايش؟ نعم، ويقول حب الحكمه، صح؟ فلسفه معناها حب الحكمه، لكن هذه الحكمه التي يتبنوها غير الحكمه التي نتبناها، وهذا هو الحق. نحن نحب الحكمه جدا، لكن عندنا الحكمة لا تستخلص إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أفلاطون وأرسطو هؤلاء يرون النبوة هذه خيالات، يعني يقولون، شوف اعتقادهم بقى في الأنبياء اللي أنت بتقول الفلسفة فيها إيه، ترك أخوة الفلسفة فيها، بيقول إن النبوة إيش؟ إن لو رجل جلس في مغارة وتزهد صائما قائما في مدة معينة من الزمن جاءته خيالات، هذه الخيالات تسمى جبريل، فيأتيه بالوحي. هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتقط نفسه وصفت، تخيل بقى ان في جبريل، وجبريل هذا من الملائكه وجاءه بوحي. ارايت حبيبي ايش فيها الان؟ هي ايش فيها الان؟ تعتقد هذا الاعتقاد؟ طبعا. السومالين يا شيخ، لا، شجره الصنوبر عندهم تنبت نباتا غير النبات اللي عندنا، مشكلة أخرى. طيب، عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي العابد روى له الجماعة، وثقه ابن سعد في الطبقات، ووثقه أيضا النسائي، وذكر ابن حبان في الثقات. ابن معين قال ضعيف في رواية، هذه يعني ليست على التحقيق، في رواية قال ضعيف. نقل عنه ابن القطان ذلك، لم يتابعه في ذلك أحمد، يعني أحمد خالف ابن معين في مسألة التضيف. له في البخاري ثلاث أحاديث، قال الذهبي كان يحرم من السنة إلى السنة. شوف انظر بقى هنا، يعني هم كانوا يعني برضو الذهبي له وجهة نظر عظيمة. الذهبي بيستدل على توثيقه بتوثيقه في العبادة، وده مخالف لكلام مالك، فاهم ثمر ولا لا؟ هو الذهبي ايش بيقول؟ كان يحرم من السنة إلى السنة، يعني هذا رجل ايه عايش طول عمره محرم، ده عند من يقول بها، وفقها طبعا هذا لا يجوز إلا في أشهر الحج. طب أنا أسألكم، من يقول بمثل هذا أنه يجوز الإحرام قبل أشهر الحج؟ الذهبي؟ الأحناف، الأحناف يقولون بالجواز. الغرض المقصود هو يقول لما يعيشها هكذا مضيق على نفسه تعبدا لله جل في علاه، فيقول لو كان رياء لإيش؟ لاضمحل، لو كان رياء لاضمحل، لكن الثبوت على هذا كان كل مرة يفعل ذلك من سنة إلى سنة، واستمرار ذلك يدل على الإخلاص. فقال كان من الأولياء الثقات. قال الحافظ هو صدوق، وصحيح أنه ثقة قد وثقه الجمهور، وقد روى له البخاري ومسلم، فقد جاوز القنطرة، فلا وجه لتضعيفه. حتى نقل التضعيف عن ابن معين ليس بثابت، وأحمد قد خالفه في ذلك. عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، يعني الكل الا ابن الستة الا ابن ماجه والترمذي ايضا. وثقه محمد بن يحيى الزهري، وايضا قال ابو داود ثقه، وابن حبان وثقه في الثقات، وابن البرقي شك في هذا اللفظ. قال ابن عدي له عن الزهري نسخه، واحاديث هذه النسخه مستقيمه. قال دحيم صحيح الحديث عن الزهري، قال دحيم صحيح الحديث عن الزهري. قال ابن معين ضعيف، قال ابو حاتم ليس بالقوي. له في الصحيحين حديث واحد عن الزهري متابعه، يعني هذا ليس في الأصول فلا يؤخذ عليه بحال من الأحوال. ولو قلنا كان أصلا من الأصول عن الزهري فهو وثق اجتمع على توثيق فين؟ في الزهري. قال الحاكم مستقيم الحديث. قال أبو زرعة الدمشقي حديثه عن الزهري مستوي. قال الذهبي ليس بالقول. قال الحافظ ثقة لم يروى عنه غير الوليد ابن مسلم. وطبعا المسألة كلها مسألة عدم كثرة الرواة عنه تدل على أو إشارة أنه كان مقلا كان مقلا. فإن كان مقل من الحديث وفيه هذا التضعيف فلا يرتقي إلى درجة التوثيق. هذا الذي بينوه. لكن الحق بأن أبا زرعة يبين أنه كانت حديثه عن الزهري مستقيم. يبقى إذن لنا أن نفرع ونقول هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام. هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام. فهمتم الترجيح؟ واضح. طب لو كان واضح عند الجميع يرفع اللي واضح عنده يرفع ايده. اسمعوا يا اخوه, هو قال قيل فيه انه ليس بالقول ابي حاتم. ابي حاتم متشدد, ابو زرعه متشدد مثله, لكن خالفه وقال هو مستقيم الحديث فين؟ في الزهري. ايضا حاكم قال مستقيم الحديث في الزهري. ابن عدي ايضا صح حديثه عن الزهري. يبقى اذا هو باتفاق ثقه فين؟ في الزهري. ولنا ان نوجه تضعيف ابن 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 معين وابي حاتم بانه في غير الزهري, لا نجعل التضعيف اطلاقا مطلقا. فنقول هو إذن هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي أبو عتبة روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وثقه الجمهور. روى عنه ابن المبارك. طبعا روى عنه ابن المبارك يكون من التوثيق من باب أن ابن المبارك ينتقي. طبعا هو هي قرينة من القرائن, ليست المسألة على التأصيل. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم صدوق. قال أحمد لا بأس به. أما الفلاس فقال ضعيف الحديث, أو الفلاس ده قال ضعيف الحديث. حدث عن مكحول مناكير راها عنه أهل الكوفة. أما الخطيب فلم يرتضي بهذا التضعيف, يعني وقال أهل الكوفة راوا عنه أحاديث ضعيفة عن مكحول. فالخطيب قال لا, أهل الكوفة لما رووا ما رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, لا ده رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا ابن جابر, اختلط عليهم الأمر. يبقى نسخة الكوفة لما روى عنه أحاديث ضعيفة عن مكحول ليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي, لا عبد الرحمن بن يزيد بن إيش ابن تميم. الذهبي قال ذكره البخاري في الكتاب الكبير في الضعفاء ولم أدري لما ذكر, ولم يذكر تضعيفا له, لم يأتي ببينة على تضعيفه. يعني حتى الذهبي أنكر على البخاري أنه يكون ذكره في الكتاب وهو قد روى له. قال الذهبي ثقة أحد العلماء الأثبات. كان عنده كتاب الكلام هنا بعض العلماء قال كان عنده كتاب سمعه أحمد والذي قال ذلك وآخر لم يسمعه. قال الحافظ ثقة, والصحيح أنه ثقة. الصحيح أنه ثقة لأن الجرح الذي جاء مفسرا فيه اختلاط, جرحوه بغير, فهم كيف؟ اختلط عليهم الأمر, قال له عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ولا ابن تميم. هو الضعيف هو ابن تميم, ضعيف ضعيف ابن تميم ضعيف, فاختلط عليهم فجعلوا ابن جابر هو ابن تميم وليس بصحيح ابن تميم أحد الأعلام كما قال الإمام الذهبي. لا, هو الذهبي تعجب, قال هو ذكر في الضعفاء لما لم يبين ضعف, فهمت؟ وهو روى له في الكتاب فكيف يذكره في الضعفاء؟ عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم المستملي البغدادي. ما معنى المستملي؟ الحرص دائما يجعل الإنسان على وتيرة جيدة. نعم. قال أبو حاتم صدوق. قال ابن حبان كان صاعقة. والله أقسم بالله هذا خطأ, والله العظيم خطأ. ابن حبان عمره, يعني هي المسألة كلها أن صاعقة, صاعقة لو محمد بن عبد الرحيم هذا من العلماء كان يضعف, فابن حبان فاختلط على الكاتب, وهذا مستملي ده مش مستملي, فاختلط على الكاتب بأن ابن حبان قال عنه أنه إيه صحيح. وهو ممكن يلاقي, أنا أعذره بأن الكلام كله إيه متقارب. يعني هي المسألة أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ثقة, فهو بجانبه وكان صاعقة لا يحمد أمره, فأم جاي اختلط عليه الأمر فكتب كان ابن حبان يقول أنه صاعقة. شكرا كريم. دي نتائج الفلسفة. قال ابن حبان كما قلنا ذكره في الثقات، قال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين، كان صاعقة لا يحمد أمره، كان يضعفه يعني، كان صاعقة محمد بن عبد الرحيم يضعفه. قال الذهبي قال أبو حاتم صدوق وأقر قول أبي حاتم، أقر قول أبي حاتم. قال الحافظ صدوق طعنه فيه للرأي. يبقى إذن عندنا هنا بقى الآن الحمد لله ننظر في الجرح والتعديل. صاعقة جرحه، جرحه ليه؟ إيش اللي عنده؟ هل ضعف حفظه؟ هل أتى بعدالته؟ لا. فعلمنا من كلام الحافظ أنه يعني من التتبع واستقراءه ورد أن الطعن فيه كان لأنه يأخذ به بالرأي بالقياس، طعن فيه للرأي. فإذا هو كعدالة وضبط لا، هو من درجة الثقات، أو قل لا ينزل عن أن يكون صدوقا. والحق أنه حتى ولو كان صدوق فليس للبخاري أن يروي له، لأنه ليس من شرطه. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، هذا عبد الرزاق هذا صائقة الحفظ، أحد الأعلام الأثبات. قال ابن عدي، نبدأ بالجرح حتى ننهي نفسه. قال ابن عدي نسبه للتشيع، هو طبعا الحق أنه نقل عنه رواية مرسلة أنه أنكر على عمر قوله للعباس يعني ولعلي لما قال على فاطمة تريد إرث أبيها، قال انظر إلى هذا الرجل لا يقول تريد إرث رسول الله، يعني هم نقلوا عن عبد الرزاق أنه كان يقول ذلك. ويقول يقول ابن أخيك، ما يقول على يعني لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا لو قلنا دي مقولة ثبتت في البخاري، دي مقولة عمر، فهل يؤخذ عمر على ذلك؟ لا، عمر خاطبهم، مش بالنسبة حبايب، خاطبهم بخطاب الإرث، بخطاب الإرث كما أنت تتكلم في القيام تقول ونقول ونتنزل مع الخصم، وهو خصم وأنت بتحاربه، لا أنت بتتكلم بكلام الفقهاء كيف يناظر أحدهم الآخر. فهو بيتكلم عنهم بكلام بخطاب المواريث، لأن هو له الإرث في ابن أخيه، لها الإرث في أبيها، مفهوم ولا لا؟ هو ما يقصد بحال من الأحوال، عمر هو أعظم الناس تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم لله ورسوله وأمر الله وأمر الرسول كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر غيره. اعتذر له الإمام الذهبي وقال هذه الرواية مرسلة لم تصح عن عبد الرزاق، رواية مرسلة لم تصح على عبد الرزاق. والحق أنه يعني ورد عنه أنه تكلم في معاوية، يعني قال حق له أن يذبح على المنبر، وكان لا يصح في صحابي، ويغفر الله لعبد الرزاق هذا الكلام، لذلك أو ما سكتوا عنه، طعنوا فيه يعني ما سكتوا عنه. لكن عبد الرزاق الحق كل الحق أن بعض العلماء قال لم يثبت عنه التشيع، لذلك ورد عنه بسند صحيح أنه قال أفضل الأمة أبو بكر وعمر، ولولا تفضيل علي لهما ما فضلتهما عليه. كلام موزون جيد، جزاك الله خيرا. يعني علي بن أبي طالب لما خطب الكوفة إيش قال؟ قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم سكت هو وهم سكتوا، ولذلك هو قال أنا أفضل أبا بكر على عمر على علي بتفضيل علي ليه؟ لأبي بكر. هذا كلام موزون ما فيها شيء، لكن كان أحرى به وأولى أن يقول إيه؟ بتفضيل النبي، النبي هو الذي فضل أبا بكر على علي رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود يعني قال النسائي فيه نظر، لما من كتب عنه بآخرة كتب عنه أحاديث مناكير، قال أحمد سمع منه من سمع منه بعد ما عامية فليس بشيء، وما كان من كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. قال ابن عدي يعني حدث بأحاديث لم يوافق عليها أحد من الأفاضل. لا طبعا هذا طبعا من تحريف الفلاسفة، هو طبعا هو كتب حيث ويحدث، يحدث بأحاديث لم يوافق عليها أحد. الأحاديث إيش؟ الأحاديث على الفضائل، فكانت صارت مقلوبة على الفلسفي، هي أصلا الفضائل فجعلها الأفاضل، وهو ده مش ليه. وطبعا هي ماشية معاه لم يوافق عليها الأفاضل، طبعا يبقى انتهى الموضوع، فمشت معاه. لكن هو أصلا كان يحدث في الفضائل، حدث أحاديث في الفضائل فلم يوافق عليها. التصحيف هذا جميل، كما قال رجل احصيهم فقرأها هو احصيهم فضيع له البلد بأسره، فالتصحيف مصيبة. فهو أنا قال لو يعني لم يوافقه في الفضائل كان بيقول فضل عليه وفضل أهل البيت. عامة الصحيح في هذه المسألة كما قال الذهبي أحد الأعلام ثقات الأثبات، قال الحافظ ثقة ثبت كان يتشيع، وهذا هو الحق أنه كان من الثقة بمكان عبد الرزاق، كان صحيح الكتاب لكنه تغير لما عمي تغير بآخره، تغير بآخره. السماع منه مؤخرا فيه كلام، أما السماع من كتاب عبد الرزاق فعلى البياض كالشمس الساطعة، رحمه الله ورضي الله عن أئمتنا وعلمائنا. عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي أو الملائي الكوفي أبو بكر وثقه، روى له الجماعة، وثقه أبو حاتم والترمذي، وأيضا وثقه يعقوب بن شيبة، والدارقطني والعجلي قال في الثقات هو ثقة، قال الترمذي ثقة حافظ، قال الدارقطني ثقة حجة، قال ابن معين ثقة، وأهل الكوفة يوثقونه عن بكرة أبيه. قال العجلي البغداديون يستنكرون بعض أحاديثه. قال ابن سعد فيه ضعف. قال أحمد كنا ننكر منه أنه لا يقول حدثنا إلا في حديث أو في حديثين، وطبعا الماح له بالتدليس. قيل ابن المبارك لما لم تكتب عنه؟ فقال لا تحملني رجلي إليه، وطبعا لا تحمله رجل إليه إلا لأن في صدري منه أشياء، لكنه لم يصرح بتضعيفه، يعني فيها دلالة أن فيه كلام، فيه كلام لم يصرح بالتضعيف. قال يعقوب بن شيبة في حديثه لي، روى له البخاري في الطلاق بمتابعة الأنصار، وروى له أيضا حديث آخر في المغازي بمتابعة حماد بن زيد. يبقى الحمد لله الحديث الحديثان في البخاري فيهما إيش؟ متابع، نعم، يعني لا يؤخذ البخاري عنه. الذهبي قال ثقة أحد الأعلام، طبعا لأنه توثيق أبي حاتم، توثيق الدارقطني، توثيق ابن معين، فيها ما فيها من الثقل. قال الحافظ ثقة لكن له مناكير، هذا كلام جيد. حافظ قال الحافظ هو حافظ له مناكير، ثقة حافظ له مناكير، وأنا أدين الله بما قاله الإمام الحافظ ابن حجر. إذن في الحالتين لا ينكر على البخاري بأنه قد روى له، ليش؟ مع أن له مناكير، لأن البخاري ينتقي من أحاديثه. هذا لازم أبي حازم سلمة بن درار أبو تمام المدني روى له الجماعة، وثقه النسائي وابن معين والعجلي. قال أبو حاتم صالح الحديث، وثقه ابن نمير، قالوا فيه لم يكن في المدينة بعد مالك أفقه من هذا الرجل، من عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار. ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين صدوق، قال ابن سعد توفي ساجدا، دل على أنه كان عابدا أيضا. قال أحمد لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه، فإنهم يقولون أنه سمعها من أبيه. لأنه ابن سيد الناس، وذكره العقيلي في الضعفاء، قال مصعب بن عبد الله، قال مصعب بن عبد الله ضعيف إلا في حديث أبيه. طيب الحمد لله. قال ابن الذهبي ثقة، نقل قول ابن معين أنه ثقة، طبعا ابن معين نقل عنه أنه قال صدوق، ونقل عنه أنه قال ثقة، فنقل الذهبي في الميزان عنه أنه قال ثقة وأقره على ذلك. قال الحافظ صدوق فقيه. طبعا الحافظ أتى بصدوق ليش؟ لأنه لم يكن مكثرا من الحديث، هذا أول شيء. والأمر الثاني هو لم يضبط إلا أحاديث أبيه، لذلك نزل به عن درجة الثقة، فقال صدوق فقيه، والحق مع ابن حجر، الحق مع ابن حجر. نقف عند هذا الراوي ونبدأ بعبد العزيز إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل الرجاء أن تبين لنا ما الفرق بين مدرستي المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث، وهل من فروق كبيرة تحدث في كم الأحاديث الضعيفة أو الصحيحة؟
اضرب صفحة عن هذا، اضرب صفحة عن هذا. المتقدمون والمتأخرون، لما نقول ذلك؟ احنا بس هذا الكلام الذي نقوله بأن هناك مصطلحات، هذه المصطلحات لم تكن في المتقدمين، والمتأخرون قد بيّنوا لنا هذه المصطلحات. والمتأخرون يعني الحق أن يقال في بعض المتأخرين يأخذون بظاهر السند، لكن التوغل في العلل كان الأفقه والأتقن فيها هم من المتقدمون. لذلك نحن كثيرا ما نقدم تعليل البخاري إلا ما دل الدليل على أنه لم يصب في ذلك. فأما نحن نجعل نزاعا بين المتقدمين والمتأخرين ونقول أين المتأخرون من المتقدمين، فضل الله لا تحجير عليه، فضل الله لا تحجير عليه، لكن عندنا ضوابط علمية التي تجعلنا نرجح تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أهمية عرض الحديث الصحيح على علم العلل؟
ما أهمية إيش؟
عرض الحديث الصحيح على علم العلل، وأي الكتب أفضل في هذا العلم وما فائدته؟
سؤال عجيب. ما أهمية عرض الحديث الصحيح على علم العلل؟ صحيح. ها؟ كيف أصبح صحيحا وعرض على علم العلل؟ مصيبة. هو طبعا اللي يسأل له ما له من البباطن، فاهم؟ في شيء مدخول يا ذكي جدا يا مثلا هو مش فاهم حاجة، فهو ذكي جدا يقول: طب انت الحديث صحاح وشيخ الفلاني من المتأخرين، تيجي تقول لي لا ده معلول في علل أعله البخاري، ليه ما نعرضه على العلم؟ هو صححه الآن. إذا كان يقصد ذلك كأنه يقول بقى أنت الآن بتضرب بقى المتقدمين والمتأخرين، ده إن كان إيه رجل عنده ما عنده من التفكير بقى ويريد إنه يجيبها من الباب الخلفي من وراء الأكمة، أو رجل مش فاهم شيء لأنه حديث صحيح أنه نعرضه على العلم، هو ما هو صحيح انتهى الموضوع، يبقى انتفت العلة وانتفى الشذوذ. لا، الحديث الصحيح هو الحديث الذي ايش قد انتفت فيه العله وانتفى فيه ايه الشذوذ. الحديث المعلول الحديث الذي فيه العله، طبعا معلول لغه غلط، لكن خلينا نتكلم. الحديث المعلول هو الحديث الذي ظهرت فيه العله في وظاهر السند الصح، فقلنا ظاهر السند ما قلنا هو صحيح. فهمت كيف؟ احسن الله بك.